بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنتدارس إن شاء الله سورة الجن من سور هذا الجزء، جزء تبارك الجزء 23، وهي سورة مكية بإجماع. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كثيرا ما تستفتح بعض صور القرآن العظيم بهذا الأمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل، وهو فعل أمر يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس ما أمره الله أن يقوله، وهذا له نظائر في القرآن كثيرا كما نعرف. وما أمر الله نبيه أن يقوله للناس هو ما ذكر بعد هذا الفعل، فعل الأمر: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. كلمة أوحي، الوحي في لغة العرب هو الإعلام في خفاء، الإعلام السري الخفي يسمى وحيا، وربما أطلق الوحي ويراد به الإلهام، كما قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها. وقد يطلق ويراد به الكتابة، كما قال رؤبة بن العجاج في رجله المشهور: بقدر كان وحاه الواحي، أي كتبه الكاتب. وتتصرف على هذه المعاني بحسب مواردها في القرآن. أوحي أي أعلمت، أمر النبي أن يقول للناس أعلمت من قبل الله سبحانه وتعالى أنه سمع نفر من الجن. والوحي في الاصطلاح هو إعلام الله أنبياءه ورسله ما شاء من تفاصيل شرعه ودينه، وسمي وحيا لأنه إعلام خفي، إعلام خفي، كيف أوحى الله إلى الأنبياء بالنسبة لنا الأمر خفي. وغاية ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن هشام لما سأله، كما في حديث متفق عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن الحارث بن هشام سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول، كيف يأتيك الوحي؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحيانا يأتيني على مثل صلصلة الجرس، أي بالنسبة لنا، بالنسبة للحاضرين الصحابة، إذا نزل الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمعون حوله وعنده صوت مثل صلصلة الجرس، وما وراء ذلك غيب لا يدرون ولا يعرفون، يعني كنه أحيانا يأتيني على مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيخدم عني وقد وعيت عنه ما يقول. ويقول عمر رضي الله عنه: كان إذا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا عنده دوي كدوي النحل، وما وراء ذلك لا يرون شيئا ولا يسمعون شيئا، فهو إعلام خفي بواسطة الملك. والعلماء يقسمون وصول الوحي إلى النبي أقسام، أكثرها وإن شاء الله هو اتصال الملك النبي صلى الله عليه وسلم اتصالا لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. وجل قوله فيخصم عني، أي يخصم عني الملك، وقد رأيت عنه ما يقول. فسمي الوحي وحيا لأجل هذا الخفاء والحال الخفي الذي لا يعرفه بقية الخلق من أحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام في اتصال الملك بهم لإبلاغهم وحي الله جل وعلا. قل أوحي إلي، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه استمع نفر من الجن. الجن خلق من خلق الله، أمة من الأمم، وهم الثقل الآخر الذي يشاركنا ثقل هذه الأرض، كما قال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. الثقلان الإنس والجن، والإنس والجن يشتركون في أمور، يشتركون في التكليف. فالإنس والجن مكلفون، مأمورون، منهيون، وبالتالي لابد يموتون ويبعثون ويحاسبون ويجازون، ويدخل من يدخل منهم الجنة ويدخل من يدخل منهم النار. هذا مقتضى التكليف. الجن والإنس يشتركان في هذه الحيثيات. لكم الثقل الآخر يهددوا بقول الله تعالى سنفرغ إلى حسابكم وعقابكم وجمعكم وبعثكم أيها الثقلان. وقال في آيات أخرى كثيرة يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم الجن والإنس وينذرونكم. الجن والإنس لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. ومن مقتضيات التكليف البعث أن يأتيهم رسل شرائع، والخلاف مشهور عند العلماء هل الجن يبعث إليهم رسل جنيون منهم من جنسهم، أم أن رسالة أنبياء ورسل الإنس كافية أو موجهة إليهم كذلك. خلاف طويل، لعل الأقرب الذي تتوارد عليه النصوص أن ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبل بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فالله يرسل للجن رسلا من أنفسهم تماما كما يرسل للإنس رسلا من أنفسهم، في دليل الآية التي تلوتها قبل قليل وهي قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم كما أرسل للإنس رسلا منهم موسى وعيسى وشعيب ولوط حسب الأمم والقبائل والطوائف كذلك بعث الله إلى الجن رسلا. أما الخصوصية التي اختص فيها رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم أنها كما أنها انتظمت عموم الإنس باستفراغ ظرفي الزمان والمكان، كذلك هي أيضا وجهت إلى الجن. ولذلك جاءت هذه السورة لتؤكد أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن المنزل عليه مكلف به وبسماعه وتوجيهه وبالابتلاء والاستبار فيه الثقل الآخر هم الجن كما هو إلى الجن. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم نبيا إلى الإنس جميعا ونبيا إلى الجن، هذا تقريبا أقرب ما قيل في ذلك. والجن جنس خلقهم الله سبحانه وتعالى، وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي عند مسلم بين أنهم خلقوا من النار كما دل عليه القرآن قبل. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال كالفخار والجان خلقناه، لا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فكما أن أصل خلقة الإنس هو الطين والتراب، فالعنصر الذي خلق الله منه الجن النار. في حديث أن مسلم قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور، خلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي من الطين والتراب. وقضى الله سبحانه وتعالى أن عالم الجن بالنسبة لنا نحن الإنس غيب، عالم الجن غيبي لا نراهم ولا نعلم كيف هم ولا حقائقهم ولا أحوالهم ولا أشكالهم، لا نعلم شيء من ذلك غيب بالنسبة لنا، ونحن بالنسبة لهم شهادة مكشوفون عندنا الآية في سورة الأعراف دلت على ذلك، قال الله تعالى إنه يراكم في إبليس، وهو جبل الجامع لهذا الجنس الجاني، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذا قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه المزني تلميذه، وروايته موجودة في الفتح عند الحافظ، موجودة في توالي التأليف في معالي ابن إدريس، والكتاب الذي أخرجه الحافظ بن حجر ترجمة الشافعي محمد بن إدريس. قال الشافعي: من زعم أنه رأى الجن على صورتهم التي هم عليها فعلا فقد كذب، إلا أن يكون نبيا. لا يمكن، لأنه قال قضى إنه يراكم من حيث لا ترون، إلا أنهم عندهم قدرة على التشكل، ربما يتشكل في شكل إنسان، ربما يتشكل في شكل كلب، في شكل أفعى، في شكل طائر، أعطاهم الله القدرة على ذلك، ولا دل على ذلك مفصلا. أما حقيقتهم إشكالهم كما هي عليه في نفس الأمر، هذا بالنسبة لنا نحن البشر. ولذلك الكلام في الجن يعني الموقف منه طرفان ووسط، إما طرف الموغل في التجريد المادي العقلي، ويسمى أصحاب المدرسة العقلانية، يعني ألغوا هذا تماما، قال لا يوجد عالم في الأرض غير الإنس، وما سوى ذلك أوهام وتخيلات ونحو ذلك، فكفروا بوجود شيء اسمه جن أو عوالم خفية. هذا الاتجاه يمثله يعني كثيرون ممن يعني حتى كتب في علم التفسير من الخاصة المتأخرين كثيرا، أو لهم جدال في هذا الجانب كثيرا، وفي كلام ابن عاشور شيء من ذلك، في كلام محمد عبده شيء من ذلك. والطرف الآخر الذي كشف القرآن حقيقته، والطرف الذي أهل الجاهلية ومن على شاكلتهم حتى في الوقت الحاضر، من يضخم شأن هذا العالم الجني حتى أنه يدخله من الرعب والخوف منه كما لم يدخله من الله رب العالمين، وهذا أيضا خطأ آخر. وسيكشف القرآن في هذه السورة جالب من ذلك عند قوله إنه كان رجال يعوذون بريه فزادوهم رهقا، لما استضعفوا أنفسهم أمامهم استطالوا عليهم واستعظموا عليهم، والله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كونهم أخفياء لا نراهم وكون لا يبرر يعني هذا الرعب الذي يقع في قلوب الناس كثيرا عند ذكرهم وعند يعني الحديث أو كذا. ذلك تجد بعض الناس ما يستطيع يعني يمشي في الشارع إذا كان شوية مظلم، رجل طويل عريض يخاف ويأتي لحرمات لا ينتهيها، يذكر بالله يضحك، هذا خطر اعتقادي، حتى خطر اعتقادي كبير جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان على الإنسان كهيئة الجبل العظيم. شوف نسبتك إلى الجبل، وإذا ذكر العبد الله خمس حتى يكون كالذباب، وإذا غفل أطبق عليه. وإنما سلطانه على الذين يتولونه، والذي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، من سلطان عليهم من عباد الله المؤمنين، ذكر الله صافي للمؤمن قوة وجلد، لدرجة أن من أمثال الفاروق رضي الله عنه عمر الشياطين تهرب منه وهم يرونه وهو لا يراهم من شدة رعبهم منه، مع أنه لهم مزية لأنهم يرونه وهو لا يراهم، فكيف يرعب ويهرب ويفر الرائي من الذي لا يراه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا أي طريقا إلا سلك فجا غير فجك. شوف كيف وصل له. وفي لفظ عند أحمد في المسند: إن شياطين الإنس والجن أتفرق أي تهرب مرعوبة مذعورة من عمر. طبعا عمر يعني إنسان له يدان وعينان، ما عنده شيء زائد، لكن عنده يملك مقومات عالية جدا من أول معرفة وإيمان ويقين، مع ما ركب عليه في قبره من قوة وجسارة وقدام رضي الله عنه وطفلا. فلا نريد أن نكون من الطرف الذي هو متجرد في العقلانيات والماديات فيلغي عوالم الغيب المنصوص عليها في النصوص الشرعية، ولا أيضا يعني ننقلب إلى كائن مذعور خائف يتوهم، لأن هذا الباب يفتح باب وهم حتى. وادعى ذلك أنا أعرف كثير رجال أصدقاء لنا يجي إذا جلس في غرفة لوحده وسقط شيء ولا جاء الهواء مثلا حرك الباب ولا كذا مسكين يكاد يعني يغشى عليه من الخوف، يظن كل شيء الجان يظن هم في مشكلة هذه تفتح باب وهم على الإنسان، فيظن كل حركة وصوت ويظن أنه يعني شيء من هذا العالم الخفيف عرعاب والشياطين والجن إذا رأوك من هذه الطريقة استطالوا عليك فزادوهم رهقة. لا، والوسط هو أن نؤمن بهذا العالم القرآن يتحدث عنه وبالمواصفات المذكورة، ولا يعني علاقة لنا به يعني اتصالا أو انفصالا نحو ذلك، والخوف والرعب هذا يكون من رب العالمين سبحانه وتعالى، وذكر الله كثير بأن يحجبك ويحجزك ويحفظك من أذى الشياطين كلهم. ذكروا عند هذه الآية عدة روايات في سبب نزولها، ولدي الآن روايتان هما حديثان في الصحيح عند البخاري في الصحيح ورواية ابن إسحاق في السيرة عند البخاري. اهتم البخاري بهذا القصة وترجم في كتاب بدء الخلق في أواسط الصحيح فقال باب وفد الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذين الحديث. الحديث الأول حديث ابن عباس الذي ساقه ابن عباس سببا لنزول قوله إن قل أوحي إلي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة يصارع ويناضل ويجاهد أعداء الله من الكفار في تبليغ دعوة الله، كان عليه الصلاة والسلام يشهد أسواق العرب ومواسمهم ومجامعهم يبلغهم دعوة الله، فخرج هو وبعض ونفر من أصحابه عامدين أي قاصدين إلى سوق عكاظ، وكان أحد أسواق العرب التي فيها يجتمعون بيعا وشراء وشعرا وتجمع القبائل من ناحية الطائف، فعمد إليه يعرض نفسه على القبائل لأنه يجد من يستمع ويقبل، إن قومه منعوه وحاربوه. فبينما هم في الطريق في أثناء الطريق نزلوا يصلون صلاة الفجر، صلي بهم من يمسوا صلاة الفجر، فوافق أن نفرا من الجن شهدوا صلاته وقراءته، وسبب شهودهم أن الجن كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستلقون السمع ممكنين من سرقة السمع من السماء، ثم فوجئوا أن السماء حرست بالحفظة والملائكة وأصبحوا هؤلاء الشياطين والجن يرجمون بالشهب، فقالوا في قال بعض البعض ما حرست السماء هذه الحراسة الشديدة إلا لأمر عظيم وقع في الأرض، فأخذوا يطوفون في الأرض شرقا وغربا يبحثون ينظرون ما الذي حدث، فوافق أن نفرا منهم من هؤلاء الجن السياحين في الأرض الباحثين عن سبب حراسة السماء بالملك الشديد هذا الشهب، فوافى هؤلاء النفر، والنفر كلمة تطلق في اللغة ما بين السبعة من الثلاثة إلى السبعة، فوافقوا أن يصلي في وادي نخلة في طريق الطائف وهو عامد إلى سوق عكاظ، فاستمعوا لقراءته، فعرفوا لما استمعوا للقرآن العجب الذي أخذ بألبابهم وعقولهم علموا أن هذا الذي من أي حرسة السماء، فعالوا إلى قومهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وأخبر الله نبيه بذلك. وكان هذه القصة سبب نزول هذه الآية وسبب نزول الآيات التي في الأحقاف وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. والحادثة الثانية، شوف لاحظ الحادثة الأولى هذه ساقها ابن عباس، يعني لاقت الجن من الإنسان بغير قصد من الإنسان ما علم بهم، لكن ساقهم الله لأنهم وجدوا السماء حرفت، ضربوا في الأرض ينظرون ما الذي حصل، فلما سمعوا للقراءة ورأوا هذه السماء عرفوا أن هذا القرآن وهذه الرسالة الجديدة هي التي يؤمن أن يحرف السماء، فعادوا إلى قومهم منذرين وأخبروهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. ثم بدأت وفود الجن تفد على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا في الصحيح، الحديث الثاني حديث علقمة قال سألت ابن عباس رضي الله، سألت ابن مسعود رضي الله عنه قلت هل كان منكم أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة واعد الجن؟ كلمة واعد معناته هذا يقام مرتب، هو بعث إليهم واستمعوا إليه المرة الأولى وأخبره الله أنك مكلف بالبعثة إليهم تماما كما أنهم مكلفون، تماما كما أنهم مكلفون، كما أنك مكلف بالبعثة إلى الإنس، فأصبحوا يفدون إليه وفودا تلو وفود. فمن هذا القصة التي سأل علقمة عنها ابن مسعود هل كنا أحد منكم عن ليلة واعد الجن؟ قال ابن مسعود لا، ولكننا فقدناه ليلة، هذا في مكة، هذا في مكة قبل الهجرة، لكننا فقدناه ليلة وطلبناه فلم نجده، بحثنا عنه لم نجده، فأخذنا ما قرب وما بعد، قلقنا قلق شديد، ما الذي حصل؟ وقتيل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع به؟ فلما ذهب ما شاء الله من الليل أقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل حراء، على يدنا في مكة، فسألنا فقال إني كنت مع إخوانكم وفد الجن أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال فأخذ أصحابه فأرانا مواقد نيرانهم وفد كبير ومبارك دوابه، ثم قال سألوني الزاد فأعطيتهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أحسن ما كان لحما، وسألوني الزاد لدوابهم فأعطيتهم رجيع دوابنا على فم دوابهم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظم وبالروث، لأن العظم كل عظم ذكر اسم الله عليه مما يؤكل هو زاد لإخوانكم من الجن، وما لا يذكر اسم الله عليه من أطعمة الكفار هو طعام لكفارهم، وروث دوابنا على فم دوابهم، نهي عن الاستجمار بالعظم والروث. والحادثة، وابن إسحاق فصل تفصيلا طويلا وذكر قصة الطائف لما ذهب النسوم إلى الطائف والتقى بكبار ثقيف الطائف عبد ياليل بن عبد كلال ومسعود بن عمر بن عمير وحبيب بن عمر بن عمير وكبار من زعماء ثقيف الطائف، فدعاهم إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن، ولكنه ما وجد قبولا بل وجد عنازا وصلفا بل وجد سخرية واستهزاء، حتى قاله مسعود بن عمرو بن عمير أما وجد الله من يبعثه غيرك، من سبيل الاستهزاء به صلى الله عليه وسلم، أما وجد الله من يبعثه غيرك، والآخر يقول له كذا والآخر يقول له كذا، وأغرى به السفهاء فرجموه وسبوه وآذوه عليه الصلاة والسلام، حتى آواه يعني الهرب منهم إلى بستان، قصة طويلة، وهو راجع حزينا كثيرا دائبا صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد هذه المواجهة العنيدة الخبيثة الساخرة، فاجتمع عليه هم آخر مع هم قومه السابقين، ودعا بدعائه المشهور الذي ملؤه الحزن وملؤه الانتثار لله وملؤه يعني الألم على ما يواجه من هؤلاء الخلق، لما دعا يزرعين قال اللهم أشكر لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي عظم فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي، لك العسرى حتى ترضى. دعاء مفعم بالحزن ومفعم بالألم والحسرة على ما يلاقي من الناس. فقام يصلي صلاة الفجر وهو راجع، ووافق أن وفدا من جن نصيبين لما بدأوا يضربون الأرض كرسا وخربا يبحثون عن السبب الذي من أجل حمس في السماء، وافوه يصلي ويقرأ القرآن. قيل كان لوحده على ما يقوله المصحاب، وقيل كان معه مولاه زيد بن حارثة، فاستمعوا للقرآن فرجعوا إلى قومهم منذرين وقالوا وجدت السبب الذي من أجل حمس في السماء، ما هو؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. الآيات. ويظهر أن وفود الجن على النسم تكررت وتتابعت، مدام أن الرسالة النبوية المحمدية موجهة لهم كما لا بد أن يتنوع، لا تسترجم باب وفود الجن أكثر من واحد يفيدون على النسم يسألونه ويتعلمون منه، وفيهم ما فينا منهم المسلمون منهم الكافرون كما سنذكر أو كما ذكرهم عن أنفسهم فيما نقل عنهم القرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وصف الجن هذا القرآن بوصفين، الوصف الأول أنه عجب، ووجه وصفهم بأنه عجب وتعجبهم منه أنهم لم يسمعوا له نظيرا من قبل، وهذا اعتراف الجن كاعتراف الإنس من قبل لأن القرآن متفرق متميز، إن قسته بأقوال الشعراء لا ينطبق عليه أنه من جنس صناعة الشعر وهجزه ورجزه ونظمه ومواثره ومبسوطه لبحور الشعر وأنظمته، إن قسته على أقوال الكهان وسجوعهم وهينمتهم وتمتمتهم أيضا لا ينطبق عليه، يأخذ بالقلوب والألباب، يقسه مهما تقيسه على أي صنف من أقوال البشر ليس مثله، وهذا مصدر كونه عجب، يعجب السامع، يأخذ بالألباب، يأخذ بالقلوب، لا نظير له من جنس كمان من البشر. والصفة الثانية يهدي إلى الرشد. عجبا هي وصف لنظم القرآن، وصف لفصاحته لبلاغته، فالسامع صاحب اللسان العربي صاحب اللسان عندما يسمعه يأخذ بتلابيبه وينفذ إلى شغاف قلبه فيرعيه سمعه ويحضر قلبه ولو لم يؤمن به. ذكر ابن إسحاق في السيرة أن أربعة من كبار أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، أبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والأسود بن شريق، ورابعهم إما أبي بن أمية بن خلف أو عتبة بن ربيعة أحدهم، أربع من كبار الأعداء من القادة من عميد قال يعني قادة الكفر والعداوة، إذا ألقى الليل صدوفه وأرخى صدوله ونام الخلي خرج هؤلاء الأربعة يتسللون لوادا كل منهم لا يعلم بصاحبه حتى ينتهون إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون لقراءته في الليل، في شيء يشدهم لله ويجذبهم بغير شعور منهم، عجب، هم كبار الأعداء. ففطن بعضهم لبعض الليلة الأولى، أبو جهل الله يمتحن أنت ما تتعلم كيف أنت تقول كل نجف الليل كلنا لا إلى شهر من الناس فماذا يقولون؟ بعد نرجع يتعاهدون لا يرجعون، في الليلة الثانية ما يملكون أنفسهم، يصبر ساعة عن ساعة في جاذب يجذبهم فيأخذون يتسللون، كل يظن أنه لوحده فيسمعون، ثم يفطن بعضهم لبعض فيتلاومون، لو رآكم الصبيان والنساء لفتن وأنتم تلقون في الصباح هذا كذب وسعر في الليل تأتون تستمعون. هش هذا التناقض، أربع ليالي على هذه الحالة، هذا اعتراف فعلي قوي أن هناك شيء يأثر كما أثر الجن الآن من أول دفقة سمعوا، هذا شيء عجب لا طاقة لأحد إلا بأن يستمع له وينصت. طبعا صاحب اللسان يعني أصحاب اللسان يتذوقون، هذا قد لا يوجد اليوم فينا حتى لأننا معناها اللسان أعوج عندنا، لغتنا العربية تعبانة لكن ما نتذوق، بلاغة القرآن لتذوقه العرب الفصحاء العرباء ولو كانوا يزعمون أنه كافرون به مكذبون له. هذا معنى كونه عجبا. لا تقول الصوت ما ينسمع عند النساء. ويهدي إلى الرشد مدح لمضمونه، عجبا مدح لبيانه لبلاغته لفصاحته لبراعته. ساقط يعني كل ما يمكن يسمع من كلام لأنه ليس من جنس كلام البشر. ويهدي إلى الرشد مدح لمضامينه لمعانيه التي من آمن بها واعتقدها واتبعها هدي إلى أعظم الرشد والربح. فوصفت الجن، أو هذا الوصف الأول لهم سابق الجن سواء كنا وصفنا في دين أو غيرهم من سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سواء وهو راجع من الطائف على ما قال ابن إسحاق أو وهو ذاهب إلى سوق عكاظ على ما قال ابن عباس أو نحو ذلك، فوصفوه مدحوه بمدح قوالبه وألفاظه وبراعته وبلاغته وعجبا ومدح مضامينه أنه يهدي إلى الرشد لأنهم فهموا منه من الهداية والخير العظيم يعني ما جعلهم يعترفون هذا الاعتراف الكبير. ومدح الجن أو هذا الوصف الجن للقرآن بهذين الوصفين دليل على أنهم قرروا من أول سماع القرآن قبوله وإخباته، وهذا مقتضى العقل. لك أولئك الأربعة من المشركين يسمعون العجب الذي يأخذ بالقلوب وفي الصباح يقولون هذا ساحر وهذا كاهن وهذا مجنون وهذا كذا وهذا كذا، مقتضى التناقض داخل النفس قبل أن يكون تناقض في الواقع والعمل. سلم هذا الوفد الجني وفقه من هذا التناقض ما دام عجبا استمعوا له، لما استمعوا له وتذوقوا ألفاظه انتقلوا إلى تفهم معاني فوجدوها معاني رشد وخير فقبلوه وآمنوا به، وذلك أعلنوا مباشرة قولهم فآمنا به. والفاء دائما تأتي للتعقيب بدون تغاير، التعقيب السريع لعجب القرآن وعظمه في ألفاظه ومعانيه فآمنا به. الباء أو الهاء في به إما تعود للقرآن لأن الحديث كله عنه، وتعود للنبي صلى الله عليه وسلم والمعنى لا يختلف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالقرآن، فإن قلت يعود على النبي صلى الله عليه وسلم يقول على القرآن على الرسالة هذه على الدين على الإسلام، المعنى واحد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في كلمة ولن نشرك بربنا أحدا قوله تعالى في خطاب الجن ولن نشرك بربنا أحدا يدل على ناحيتين أو أمرين كما نقله هذا التأمل. الناحية الأولى أن الوضع العام في العالم بعوالمه العاقلة كلها جنا وإنسا قبل البعثة النبوية كان الخرافة والشرك والدجل والكذب والافتراء، هذا هو الواقع سواء في عوالم الإنس في جميع أمم الأرض أو في عالم الجن. كان الحال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم العالم كله بعوالمه العاقلة المدركة وهم الجن والإنس باختلاف أجناسهم وطرائقهم كلهم على الخرافة والشرك والوثنية والكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أول قرار اتخذه الجن لما سمعوا القرآن آمنوا به، وهذا الإيمان حتما لابد ينقلهم من الواقع الذي كان فيه واقع الخرافة والشرك والوثنية إلى التوحيد. والناحية الثانية عرف في الجن بما أكرموا به هذا الوقت بالذات أن أول خطوة وأول قرار وأول واجب في هذه الرسالة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هو نبذ الوثنية نبذ الشرك نبذ الخرافة وتركها وإعلان التوحيد. لن نشرك بربنا أحدا، لن نكون كما كنا وثنيين جاهلين مشركين كما هو العالم كله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوثنية أطبقت على العالم قبل بعثة الشرك الخرافة. حتى جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، كل عوالم الأرض العاقلة مقتهم الله، أطبق الشرك والكفر والوثنيات على العالم قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا بقايا من أهل الكتاب أفراد في الأديرة والبقي على ملة الكتاب الأولى يتفانون الواحد تلو الآخر، فاستوجبوا المقت من الله. لولا أن الله استنقذ هذا العالم كله بعوالمه العاقلة كلها بالبعثة الخاتمة والرسالة الجامعة هذه، التي لما هذا الوفد الجني العاقل الراشد هذا سمع أول دفعة منها فرح بها ومدحها وقبلها وآمن بها، فانتقل من الشرك الذي كان عليه إلى نور التوحيد والإيمان ورشد الكامل. ولن نشرك بربنا أحدا. ثم قال أو قال الجن، قال القرآن في خطاب الجن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الآية في هذه فيها معاني. تعالى قالوا أي تسامى وارتفع وتعاظم وتقدس، والمعنى أن الله يتعالى ويتسامى سبحانه وتعالى ويتقدس عن أن ينسب له صاحبة زوجة أو ولد أو شريك أو مثيل أو نظير. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. آخر آية في الإسراء. يتعالى الله عن ذلك جل وعلا، هذا ما يتعالى وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. جد ربنا، الجد نقل أهل التفسير فيها أقوال، فيها نوع من التقارب، منهم من فسرها الجد قالوا أي سلطانه وأمره، تعالى أمر ربنا وسلطانه، هذا معنى الجد. وهذا مروي عن ابن عباس وقتادة والسدي، ورجعه الطبري رحمه الله. الثاني جلاله وذكره، أي تعالى جلال ربنا وذكره وقدره، وهذا قول عكرمة ومجاهد. الثالث الغنى، الجد يطلق على الغنى، والمعنى تعالى غنى ربنا، لأنه استغنى سبحانه وتعالى عن أن يكون له صاحبة أو ولد أو شريك أو معين أو نصير، استغنى عن ذلك كله، لأنه الغني ذاتا والقوي ذاتا والقادر ذاتا سبحانه وتعالى. وهذا القول أن الجد هو الغنى استشهد له أهل العلم بالحديث، وهو الدعاء الذي نذكره في خاتمة الصلاة، مما ورد أن يصلى منه إلى ختم الصلاة من الأذكار تذكر في ختم الصلاة، هو قولنا لا إله إلا وحده لا شريك له وكل الحمد لله شكرا لا إله ولا ينفع لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ أي لا ينفع صاحب الغنى من الناس غناه من الله سبحانه وتعالى. كل من استغنى بمال أو جاه أو سلطان أو نحو ذلك غناه لا ينفعه شيء عند الله، لا ينفع صاحب الغنى فيما يظن أنه غنى في الدنيا، لا ينفعه من الله شيء غناه عند الله سبحانه وتعالى. هذا جعله شاهد على أن الجد يأتي معنى الغنى، على جد ربنا أي غنى، والمعاني متقاربة، أمره وسلطانه وجلاله وكماله وذكره وغنى. لأجل هذه الصفات الجليلة، صفات ربنا الجلال والكمال والغنى والسلطان والوحدانية سبحانه وتعالى، ليس له صاحبة ولا ولد ولا نظير ولا شريك. يعني ما ذكروها فيما نقلت، لكن يعني الجلال والسلطان هي من مفردات العظمة، وتقول عظم اسم جامع ينتظم عدة صفات، فالمعاني متقاربة. وإن كان الغنى كناحية لغوية يعني ألصق، وغنى الله سبحانه مطلق ذاتي، ما استغنى الله من فقر، ما كان فقيرا فاستغنى واستثمن كالمخلوق، ما كان ضعيفا فاستقوى، سبحانه وتعالى الغنى وصفه الذاتي كما قررنا في الدروس السابقة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من أبياته المشهورة قالها وهو في السجن، يقول: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا الفقير، أنا المسكين في مجموع حالاتي، الفقر وصف لازم لي أبدا كما الغنى وصف له ذاتي. أنا العبد، هذا وصفي أني فقير فقرا ذاتيا. كما الغنى وصفه الذاتي سبحانه وتعالى، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، الفقر وصف لازم لي أبدا كما الغنى وصف له ذاتي، إلى آخر أبياته. هذا معنى جد تعالى، جد ربنا. عن ماذا تعالى هذا الغني سبحانه وتعالى؟ قال تعالى عن الصاحبة والولد. قال العلماء أو المفسرون في خطاب الجن بقولهم تعالى أن يتخذ تعالى غنى ربنا وعظمته وجلاله، فسر هذا التعالي بقولهم ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا يدل على أن كان من الاعتقادات التي تزخر بها عوالم العقلاء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من ضمنها نسبة الصاحبة إلى الله، نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كان ينتظم أكثر أو كثير من الخلق. اليهود نسبوا الولد إلى الله، النصارى نسبوا الولد إلى الله، قال في اليهود عزيز ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، في طوائف من النصارى نسبوا الصاحب إلى الله، العرب في الوثنية القديمة جعلوا الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. فكل عوالم الكفر جنا وإنسا كان من صور شركهم وكفرهم أن ينسبون لله الولد والصاحبة والبنات ونحو ذلك. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، العربي في الجاهلية إذا جاءته البنت اغتاب، وهو ينسب البنت إلى الله. إذا بشر بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مصفرا وهو كظيم. فتنصيص الجن على هذه القضية يعني من أعظم ما كان يفترى على الله عز وجل في تلك الجاهلية، وما زال كثير من الخلق يفترون هذا على الله. فعرفوا لما سمعوا القرآن أن من أهم أوصاف الرحمن جل وعلا التفرد الوحدانية وتمام الغنى والقادرية التي يتعالى معها رب العالمين أن يتخذ صاحبة أو ولدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ثم قالوا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. هذه هي الإشارة التي دلت على أن اتخاذ الصاحبة والولد أو نسبة الصاحب والولد من افتراءات السفهاء من الإنس والجن على حد سواء. تقول الجن فيما يعني يذكره لنا القرآن عنهم وأنه كان يقول سفيهنا. في سفيهنا هذه تفسيران العلماء. التفسير الأول أن المقصود به رأس الشر كله في العالم كله وهو إبليس. وإبليس له بالجن صلة وثيقة. أكثر العلماء يرون أن الجن هم ذرية إبليس تماما كما أن الإنس هم ذرية من آدم طبعا جل فوزي ذرية آدم. فآدم هو الأب الذي الجامع للبشر جميعا، كما أن إبليس تماما هو الأب الجامع لعالم الجن. والله عز وجل نسب ذلك إلى إبليس فقال في الكهف فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. وفي الحديث الصحيح لا يولد لابن آدم مولود إلا يولد لإبليس مولود قباله فيوكله به. إبليس يوكل ابنه، وهذا كل ما ولد لبني آدم من ولد العالم ولد لإبليس ولد فيوكله به يقرنه به فسمي القرين. كل إنسان له قرينه من الجان من الشياطين. ومنه تأتي الوساوس، تأتي الصراع مستمر. وذكر الله ذلك لما ذكر الخطاب، لما يكشف الله بالحقائق للخلق يوم القيامة، لما يقول سبحانه وتعالى يقول الإنسان إذا أضله الشيطان فبئس القليل، الآية في سورة الزخرف والدخان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قليل وإنه ليصدونهم عن السبيل إنهم مهتدون. الآية قليل لابد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عائشة تقول حتى أنت لما قال غذاءك شيطانك، لما صدرت منها كلمة في زينب أو في غيرها، قال لقد جاءك شيطانك، هذه من تسوير الشيطان يعني القرين الموكل بك. قالت أو كل منا لو اشتقى نعم. قالت حتى أنت؟ قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أي قرينه الجن أسلم، أصبح لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير، أصبح من أنصاره وأصحابه ورفقائه إسلاما وخيرا، تميز أن يسمى ذلك. فقيل في تفسير سفيهنا أنه إبليس، وقيل سفيهنا أي اسم جنس لكل سفيه كذوب من الجن، كما هي تنطلق على كل سفيه كذوب من الإنس، لأن لا يزال سفهاء الإنس يفترون على الله من أنواع الافتراءات قديما وحديثا. كذلك في الجن سفهاء كثيرون يكفرون بالله ويفترون عليه الكذب. ورفض الجن هؤلاء الذي سيقالوا أي سفهاؤنا بما فيهم السفيه الكبير وهو رأس الشر في العالم كله وهو إبليس، افتروا على الله من أصناف الافتراءات وكذبوا على الله من أنواع الكذبات ما تعالى الله عنه سبحانه وتعالى، من الصاحب والولد والشريك والنظير والمسيح والشريك إلى آخره، افتراءات الخلق على رب العالمين. على الله شططا، شططا قالوا أي ظلما وتعديا، أي افتروا على الله ظلما وعدوانا ليس له وجه حق. وقيل أن الشطط هو القول الكاذب، أنه يشط عن الحق أي يبتعد عنه وينصرف عنه، والكذب الخلاف الكلام بخلاف الواقع والحق والصواب، هذا معنى الشطط. وجاءت هذه القيمة في سورة الكهف، هؤلاء قومنا لولا يأتوني بسلطان بين فمن أظلم ترى الله كذبا، جاءت في سورة الكهف يعني لا أذكرها الآن. ثم قالوا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. معنى الآية، وفيها إشارة أيضا مهمة، تدل الآية على أن هؤلاء الجن لما نشأوا في أواسط قبائلهم وأممهم في ذلك المجتمع الجاهلي، كل الخلق إنسا وجنا كانوا على هذا الافتراء على الله، فكانوا يظنون أن هذا هو الصواب والحق، أن لا يوجد مصدر آخر في ذاك الوقت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم بأن هذا ضلال أو يعلمهم بأنها، فكانوا يظنون ويعتقدون أن ما كانوا عليه من نسبة الصاحبة والولد والشريك الله هو الصواب الحق، ولذلك يرون حتى عالم الإنس مثلهم في ذلك. فكانوا يقولون إنا ظننا، أي قبل أن نسمع القرآن وقبل أن نؤمن وقبل أن نعرف الشطط الذي كنا فيه والسفه الذي كنا عليه، كنا نظن أن الجن والإنس يتمالؤون ويجتمعون على نسبة الشرك والكفر وصاحب الولد إلى الله. ويدلك على تأثير البيئة وتأثير يعني إذا نشأ في بيئة كلها هكذا لا يسمع غير هذا الكلام، ماذا تتوقع منه إلا أن يظن أن هذا هو الصواب حتى يأتيه المصدر الآخر. وإذا أصح الأقوال عند العلماء أنه لا تقوم الحجة على أحد ممن نشأ كافرا في بيئة كافرة أو نجأ حتى يبلغه الخبر الآخر، ولا لا، الذي يبين له هذا الخطأ عندها تقوم عليه الحجة، أما قبل ذلك فلا. وهذا مدلول قولهم وأنا ظننا، أي كنا نعتقد قبل أن نسمع أنه لا يمكن يكون كل العالم وكل الذين يتمالؤون على شرك وكفر بالله، وكنا نظن هذا هو الحال والصواب. فلما سمعنا هذه الحجة، لما سمعنا القرآن لما رأينا هذه الرسالة عرفنا خطورة وشطط ما كنا فيه، فأعلنا إسلامنا مباشرة ولم نشرك بربنا أحدا. وأنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا في الجاهلية ذكر لها روايات كثيرة الطبري، إذا نزلوا في واد الإنس استعاذوا بعظماء أهل ذلك الواد من الجن من شر سفهاء قومهم. كان نزل العربي القديم في أي وادي الجاهلية يقول نعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهائه وأتباعه. فلما رآهم رجال الجن يستعيذون بهم وعرفوا أنهم يخافونهم استطالوا عليهم واستعظموا عليهم وزادوهم رهقا، على اختلاف التفسير. وهذا يدلك على قضية جدا مهمة، يعني من طبيعة تعاملات الناس إذا شعر من هو في مقابلك أنك تستعظمه أو تخاف منه ولا يرى مبرر لهذا الخوف جرأه ذلك عليك. الاستخزاء والاستضعاف للآخرين ما يستدر عليك رحمتهم ولا يستدر عليك على الله عينه، لا يستطيلون عليك. هذا الأصل في الخلق جنا وإنسا، يستطيلون عليك. الخلق يقدرون العظماء أكثر بكثير مما يرحمون الضعفاء، هذا قاعدة في التعامل البشري والعالمي وصف ما سوى ذلك. فالاستخزاء والاستضعاف يجرئ خصمك عليك ويشحنه قوة عليك وجرأة عليك. قال سفيان الثوري رحمه الله حكمة جميلة، يقول ما وضعت نفسي، يقول ما رفعت أحدا أكثر من قدره إلا وضع من قدري بقدر ذلك. هذا سفيان الثوري يقول هذا الكلام، يقول جربت الناس أنا وتعاملت معهم بعد 60 سنة أعطيت الخبرة. إيش الخبرة يا سفيان؟ قال ما رفعت شخصا فوق قدره اللائق به إلا في المقابل، ما يقول جزاك الله خير ومن تحترمت يقبل رأسك، يضع من قدري بقدر ما رفعت من قدره من تحترم هذا. فزادوهم رهقا لما شافوهم يستعيذون بهم، وهذا والله ما يتعبان، زادوهم استطالوا عليهم أرهقوهم رعبا وخوفا. ولولا أنهم رأوهم بهذا الاستخزاء لهم والاستضعاف لهم ما زادوهم رهقا، بل ربما كانوا هم في الطرف الآخر خوفا من الإنس وابتعادا عنه. فافهم هذا فإنه يفيد في التعامل مع الناس كثيرا، خاصة عالم عالم اليوم عالم مالي، خلي حقوق الإنسان كل هذا كله يحطه هناك. الناس يقدرون أقوياء أكثر بكثير مما يزعمون أنهم يرحمون الضعفاء. الاستضعاف لا ينفك لا في التعامل الفردي ولا في التعامل في مجموع الخلق يعني. وهذا تدل عليه الآية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، أي يطلبون العون واللجوء والنصرة برجال من الجن. فالنتيجة ما هي؟ أعاذوهم، النتيجة استطالوا عليه فزادوهم رهقا. قيل في كلمة رهقا أي زادوهم إثما، كلما استطالوا عليهم ازداد الإنس استعادة به فازدادوا إثما وشركا واستضعافا. وهذا قول الطبري. قيل زادوهم رهقا أي زادوهم رعبا وخوفا بقدر ما ذلوا لهم استعاذوا بهم بقدر ما استطالوا عليهم فزادوهم ذلا وسقوطا ورعبا وخوفا. فزادوه هذا من الوثنيات القديمة لك لا يجوز، أبدلنا الله عز وجل بهذا ما هو خير. في الحديث عند مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منكم منزلا وانت مسافر نزلت تتقهوى تحت الشجرة ولا تتغدى في الوادي ولا من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. لا بد أن ينصح هذا الحال الجاهلي استعيذ بالله بكلمات الله سبحانه وتعالى التامات. أعوذ من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، لا عقرب لا أفعى لا أذى إنسي لا أذى جني لا يضره حتى ترتحل. فاحرص على أن تفعل ذلك وتلقنه أبناءك إذا ذهب يلعبون ولا ينزلون يستعيذون بالله أول شيء تصنعه كلمات الله التامات. هذا هو الاستعاذة الإيمانية لصاحب الأمر أحد القدرة الذي هو الذي يعيد سبحانه وتعالى. وقلت في جلسة سابقة أنه جرت سنة الله أن من توكل واعتمد على شيء سوى الله هكذا يأتيه الضر من الموضع الذي أراد منه الخير. إذا أعرض عن الله واستعاذ بغيره أو أعرض عن الله واستنصر بغيره أو أعرض عن الله واسترزق من غيره أتاه الضر من نفس الموضع الذي طلبه سوى الله. من توكل على شيء سوى الله وكله الله إليه، حديث أحمد المسند. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. يخبر الجن أن قبيلهم من الجن ظنوا كما ظن الإنس أن الرسالة انقطعت فلم يبعث الله رسولا. قال العلماء سبب هذا الظن الذي ترسخ في عقول الجن كما ترسخ قبلهم في عقول الإنس هي أنه كان بين بعثة آخر نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم في فترة من الزمن تناست فيها البشرية الرسالات وانقطعت الرسالات وضياؤها وأخبارها من الأرض تقريبا. آخر نبي بعث قبل نبينا محمد هو عيسى بن مريم خاتمة أنبياء بني إسرائيل، لذلك وصفه الله في القرآن بقوله وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. قفينا أي ختمنا أنبياء الأمم السابقة بأنبياء بني إسرائيل، وآخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم. بنو إسرائيل أمة بقيت النبوة فيهم والكتاب يعني نحو 2000 سنة من الزمان أو يزيد من أيام يعقوب إلى عيسى، والأنبياء في بني إسرائيل والملك والكتاب فيهم. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه خلى في بني إسرائيل نحو 1000 نبي. وحديث أبي هريرة يصدق ذلك عند الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي آخرهم عيسى بن مريم. فحصل فترة من الرسل لم يبعث فيها أنبياء، والفترة هذه استغرقت 600 سنة، هي المرحلة الزمنية بين عيسى بن مريم آخر نبي بعث في الأرض في أمة بني إسرائيل وبين رسالة وبعثة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة انقطعت فيها أخبار الرسل وتلاشت من الأرض وعمت الوثنيات والخرافات ولم يعد لأحداث الأنبياء وأخبارهم وآثارهم شيء يكاد يذكر إلا بقايا متناثرة من بقايا أهل الكتاب. فهذه الفترة كانت كثيرة بأن تولد هذه الظنون في عقول بني آدم والجن معهم أن لن يبعث الله أحد، انتهت الرسالة انقطعت. وكان هذا أحد يعني ما جعل الخلق يعني يتباطؤون في الاستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء وصفه في القرآن وصفه أنه على جاء على فترة من الرسل، أي على مسافة زمنية من الرسل 600 سنة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. في المسند والمسلم قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بابن مريم إنه ليس بيني وبينه نبي. خلق الأرض استعدادا للنبوة الخاتمة النهائية الشاملة الباقية نبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله وأنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم يا معشر الإنس أن لا يبعث الله أحدا. ثم قال أو قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا هو السبب الذي تقدم ذكره في سبب أن الجن ضربت الأرض مشارقا ومغاربا تبحث عن سبب الذي حرست من أجله السماء. فوافق أولئك النفر من الجن رسول الله يصلي في وادي نخلة في تهامة بين مكة والطائف ويقرأ القرآن العجل. كان الحال قبل البعثة النبوية أن الجن كانوا ممكنين من الصعود حتى ملامسة أسباب السماوات، وقد اتخذوا لهم مواضع ومواقع ومقاعد يستلقون فيها خبر أهل السماء. ثبت في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الله جل وعلا إذا تكلم بالأمر من أمره سمعت الملائكة كلامه، وفي رواية سمعت الملائكة صوته كجر السلسلة على الصفوان، صوت السلسلة إذا جرت على الصخرة الصلب، فيغشى عليه جلالا وإجلالا وتعظيما وتضخيما بكلام رب العالمين يغشى عليه. فإذا أفاقوا قال بعض الملائكة لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هل تجدون في تفسير آية سبع قال الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فينقل حديث الله وكلامه بعض الملائكة إلى بعض حتى ينتهي إلى من هم في السماء الدنيا، فيتحدثون بما أمر الله به وبما قضاه وقدره وتكلم به. هنا يلتقط يسترقي السمع لمن لامس أسباب السماء الدنيا ما تتكلم به الملائكة من أمر الله، فينقلوه بعضهم إلى بعض، ومنهم من ينقله إلى الكهان. جاء في الحديث الصحيح عند أحمد وأصله عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الجن بعضهم يرقى إلى السماء بعضهم فوق بعض يصعدون فوقهم بعض، فإذا سمعوا الكلمة من خبر السماء ألقاها من هو أعلى إلى من هو دونه حتى تصل إلى الأرض، فيقرقرها الجن هذا في أذن الكاهن تقر الدجاجة أو تقرقرة الدجاجة، فيضيفون إلى هذه الكلمة من الحق 100 كذبة وينشرونها في الناس. كان هذه مادة الكهان ينتظرون حتى يأتيهم أعوانهم من الشياطين بكلمة استطاعوا التقاطها من السماء. إذا كانت الكهانة منتشرة بشكل ذريع جدا في الجاهلية، ليه؟ لأنهم متمكنين من استراق السمع، وأن كنا نقعد كنا قبل أن تحرس بسبب البعثة القادمة مقاعد للسمع. فلما وعد الإنسان بارت أسواق الكهانة واندثرت، فاضطروا إلى هذا الحشد الهائل من الكذب إذا استطاعوا أن يلتقطوا كلمة يعني قبل أن يدرك أحد منهم الشهاب الثاقب. وهذا كان جواب النساء لمن قال له لما قال ذمت الكهان وقال من أتى كائنا فصدقه فقد كفر، قال يرسل أنهم يحدثون بأمر فيكون. بعض الأحيان الكاهن يقول سيقع كذا سيقع، قال تلك الكلمة التقطها مستلق السمع بالطريقة التي تصورت في الحديث السابق. فإذا لم يدركه الشهاب الثاقب قرها في أذن الكاهن ويحشد معها 100 كذبة يظل بها الخلق. ولكن الخلق لو كانوا عقلاء يعني واحد كلمة 100 لو حدثك شخص 100 حديث صح منها واحد وكذب 99 تصنفه صادقا أم كاذبا؟ يصنفه كاذبا تعتبر أحمق ولا لا؟ ما في نسبة من 99 مراحل. لو صدق في 70 وأخطأ في 30 يبقى حتى تردد، لكن 99 كل كذب واحدة الصح. تخدعك الواحدة فتظل تعظم أمره وتسأله في كل ما هب ودب وشرد وورد، وتخدعك الواحدة من الصدق والحق فتعمي عليك عن 99 بل 900 وأكثر من الكذب والبهتان والزور، هذا لا يليق بعاقل فضل عن مؤمن. ولذلك يعني نهى الشارع عن سؤال الكهان أو إتيانه، أما الاعتماد على أخوانهم وتصديقها فهذا قدح في التوحيد، قدح في الملة، ليس فقط مجرد يعني معصية أو إثم أو ذنب أو خطيئة. لمسنا السماء أي يعني أتيناها ووصلنا إليها، لمسنا أسبابها فوجدناها ملئت حرسا شديدا من الملائكة وشهبا. وقد ذكرنا يعني في درس الملك أن من النجوم ما جعل الله رجوم للشياطين شهب حتى لا يسترقون السمع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه يوما فرمي بنجم فاستنار، قال ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول ولد عظيم أو مات عظيم، قال إنه لا يرمى بها بموت أحد ولكن الشياطين فيسترقون السمع فيقذفون من كل جانب بهذه الشهوة. فإذا استطاع أن يفلت من الاجتهاد بأمر الله عز وجل واستطاع أن يوصي شيئا من هذه الكلمات للكهان أضاف لها ذلك الحشد الهائل من الكذب الذي يضل به الخلق. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أي مرصودا له لا يكاد يفلته. ثم قالوا واسمعوا إلى ما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذه الآية فيها أمور. الأمر الأول لما طلب الشياطين على عادتهم السماء ووصلوا إليها ليلامسوها ويقعدوا ما كانوا تعودوا أن يقعدوه من مقاعد استراق السمع، وجدوا الحال قد اختلف وتبدل وأن السماء ملئت بالحرس الشديد ورموا بالشهب، فقالوا لابد إن أحد أمرين حصل في الأرض أو سيحصل، إما أن الله أراد بأهل الأرض إما أنه أريد بأهل الأرض شرا عظيما ربما القيامة ربما أو أن هناك خير عظيم أراده الله لأهل الأرض. ما دام السماء تغير وضعها بهذا الأمر هناك أمر عظيم سيحدث أو حدث في الأرض، وهذا الأمر العظيم لا ندري هل هو شر عظيم سيثيب أهل الأرض أم خير عظيم سينزل عليهم. وهذا دعاهم إلى أن يطلبوا ويبحثوا في الأرض، وتفرقوا نفرا وطوائف هنا وهناك يبحثون ينظرون ما الذي تغير في الأرض تبعا للتغير في السماء حراسة. طواف أولئك النفر أنهم يقرأ القرآن فعرفوا السبب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تأملوا قولهم في جانب الشر تكلموا بخطاب، وفي جانب الخير تكلموا بخطاب آخر. شوف وأنا لا ندري أشر أريد، أريد فعل مضارع يسمونه في اللغة مبني لما لم يسمى فاعله، ولا بد له من نائب فاعل إما ظاهر وإما مقدر. ولما تكلم في جانب الخلف أضافوا الإرادة إلى الله مباشرة، أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا في أدب عالي جدا من هذا الوصف المؤمن من الجن، أحسن من أدب كثير من يزعم أنه مسلم اليوم في خطابهم عن الله وعن رسول الله وعن دين الله وعن كتاب الله. وأخذ من هذا العلماء قضية وهي الشر لا يضاف إلى الله إضافة مباشرة لا خلقا ولا تقديرا، إضافة مباشرة. لا تقول أراد الله بي شرا، لا تقول أراد الله بهذا الخلق شرا، مع أن كل شيء بقدر الله و ولا يقع شيء من خير أو شر إلا بإذن الله وقضاء الله. لكن أدبا مع الله لا يضاف الشر إليه مباشرة لسببين. السبب الأول نهي شرعي في حديث علي بن أبي طالب في الدعاء الذي علمه النبي له: والشر ليس إليك والخير في يديك تباركت وتعاليت. دعاء علمه النبي لعلي والحديث في مسلم من ضمن الأوصاف: الشر ليس إليك والخير في يديك تباركت وتعاليت. والقضية الثانية العلمية: يقول العلماء لم يخلق الله أو يقدر شرا محضا، وكل ما يبدو لك في الخلق أو في الأقدار أنه شر فهو شر من بعض الوجوه دون بعضها الآخر. وتفصيل ذلك ووضوحه وبيانه أن كل واقع في الأرض أو كل موجود في الأرض من أخلاق من خلق الله وأقداره ينظر إليه من جهتين: من جهة كونه مخلوقا مقدرا، ومن جهة كونه مفعولا مخلوقا. يعني مثال ذلك: هناك روائح طيبة، هناك روائح كريهة، وكلاهما مخلوقات والخالق الله، هناك مخلوقات جميلة وهناك مخلوقات قبيحة، وكلاهما في ضمن خلق الله سبحانه وتعالى. من جهة الخلق والتقدير هو جمال كله وخير كله، ولو لم يبدو لك فيما ما أمامك من شر أو قبح جمال أو خير، لأن الله عندما يخلق أو يقدر له في الخلق والتقدير أمور وعلوم وحكم لا تبدو للمخلوق، وهو من جهة خلقه لها وتقديره لها بما له في ذلك من الحكمة العظيمة والحجة البالغة لا يكون شرا من هذا الاتجاه، وإن كان شرا من جهة فعل المخلوق ذاته ومنظره أو الرائحة الكريهة أو القضاء تراه أنت مضرا لك أو شرا بالنسبة إليك. إن لا شر محض من كل وجه، بمعنى لا يخلق الله شيئا لا غاية من وراء خلقه. حتى إبليس رأس الفتنة خلقه الله، وإن كان هو شر في ذاته إبليس وفي أفعاله وفيما يصدر منه، لكن في خلق الله له هناك خير، هناك حكمة في علم الله أن ينقسم الخلق إلى فريقين، ولأن الله سبق في علمه أمور لا يمكن أن تعلمها أنت، وليس لا يمكن أن تعلمها، قد يقول هذا القائل، وهذا جواب يعني أجاب به بعض فطناء العلماء لما سأله سائل عن مثال، فأجابه قال: أنت كل ما سألناه قلت هذه لله حكمة ولله حكمة، نريد نعرف الحكمة هذه،